ويريد أن يعطي لا خير. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إيلاد ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده، لأن في هذا الإيلاد من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدمه. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق في من هنا الذين على خط الاستواء الذين لا يجد عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الامراض والفتور في الاجسام وعلى المشاكل. ومن فوائده ايضا نعمه الله عز وجل بتسخيره الشمس والقمر من خلف الرداء، وسخر الشمس والقمر. ومنها ايضا بيان هذه الايه العظيمه، بل هاتين الايتين العظيمتين من اياته وهما الشمس والقمر والليل ايضا والنهار. قال الله تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الايات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمه والقدره والرحمه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الشمس والقمر يجريان اي يسيران، ففيها رب على ارباب الهيئه الجديده الذين يدعون ان الشمس والقمر لا يسيران على لا يجريان على الارض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا انه يجب علينا ان نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على ان هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفه هذا الظاهر. ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في اجل محدود لا يزيد عليه ولا يتاخر، لقوله لاجل مسمى. طيب هذا الاجل الذي سوى عليه الشمس والقمر، هل يقول مالك انه يوم القيامه ويمكن ان نجعله معا فنقول يسيران الى اجل مسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار اجل في ايام الشتاء ثم تتنقل منه شيئا فشيئا الى ان تصل الى مدار السرطان، لا يمكن ان تتجاوز هذا ولا هذا لانها تسير الى اجل معين كل يوم محدد مكان طلوع وزمان طلوع، وهذا لا شك انه سير الى اجل مسمى. يعني نعم. ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان فاعل هذه الاشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك، ففيه ابطال لقول اهل الطبيعه الذين يقولون ان اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعه طبيعه الافلاك، فيرد عليهم بقوله تعالى ذلكم اي الفاعل لهذا الله ربكم. ومن فوائدها ايضا عموم ملك الله لكل شيء لقوله الملك، وال هنا للعموم، وضابط ال التي للعموم ان يحل محلها كل، فاذا صح ان يحل محلها كل فهي للعموم. إن الإنسان لفقد اجعل بدل ألف يقول إن كل إنسان لا بخص خلق الإنسان ضعيفا إذا بدلها كل خلق كل إنسان ضعيفا فإذا كانت أل يحل محلها كل فهي للعموم وهنا له المولد هل يصح أن يحل محلها كل نعم نقول له كل مولد ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالموت لقوله له الموت حيث قدم الخبر وحقه التأخير وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الموت لغير الله وبينا أنه لا تعارض بينهم لأن الموت لله له شأن والموت للآدميين له شأن آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لداعيه بأي وجه من الوجوه لأن الله نفى عنه كل طريق ممكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر قال لا يسمع دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له هذا فيه انتفاع الخير وعدم إزالة الضرر والشر زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء وهذا ضرر أعظم ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفر والتقدير لم يستجب لهم قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لهم دعاء غفور من أضل يعني لا أحد أضل وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سكى نفسه ومن ملة إبراهيم استمع إليها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذه ملة إبراهيم التوحيد وعدم الشرك هؤلاء سفهاء يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة إذن خاب أمرهم ولا لا؟ خاب أمرهم هم يقولون إنما نعبدهم لي وقدروا لي الله سبحانه ولكن ما قدرتهم هذه ما زالتهم إلا بولي فأمرهم قد خابوا لي وخسروا الدنيا والآخرة طيب قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما نوع هذا الكفر التبرك والاستفاد منه ان هذه الاصنام المعبوده تتبرا من عابديها يوم القيامه نعم بل ان الله عز وجل يجمع الاصنام وعابديها ويلقيه في جهنم انكم وما تعبدون من دون الله حصد جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ولكنها ليست آلهة ما تنفع طيب فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب فما هو الجواب يا حسين؟
هذه
قد حصلت
عند
دعاء لا به، يعني دعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحان هذا هو عادته. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشرك، ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئك مثل خبير. هل نأخذ منه الرد على الجبرية؟ نعم، من قوله إن تدعوهم نعم. طيب، وهل نأخذ منه أن هذه الأصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهي وهو العقل؟ ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا نداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعلم أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عنها الإنسان ولا ينفق إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محل بألف ومعرفة. طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغنى عن الله ولا لا؟ لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنى عن الله حصر الفقر فيه، كأنه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولم. وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليس أشد فقرا؟ نعم، بل هي أشد فقرا إلى الله عز وجل من الإنسان، لكنه خاطب الإنسان بذلك لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله وأنه غني عن الله. بل بعض بني آدم عكس القضية، قال إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشتري به الفطرة. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى هذه الغاية، أي أن فقركم منتهي إلى الله عز وجل، لا يسد عوزكم إلا الله. ثم قال والله هو الغني، ضد الفقر، والغني أي المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن فكفروا وتولوا واستغنى الله. فالله عز وجل ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن الغنى مقرون بحمده، ولهذا قال الغني الحميد، فهو غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا، فإذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يكن بما يجب عليه صار غنيا حميدا ولا غير حميد. لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه وتعالى حامد يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليه هو الحمد. وهو أيضا محمود على أمرين، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام، فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقال والله هو الغني الحميد، هو مبتدا ايش ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير فصل له ثلاث فوائد يا ياسر. له ثلاث فوائد، الحصر وش معنى الحصر؟ ايش لعب لهذه؟
الله هو
الله سبحانه وتعالى، ليس غيره، الله هو لا غير، كما هو الفارق يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائده. الفائده الثانيه الفصل بين الخبر والصفه، يعني التمييز بينهم. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو اوكد من قوله زيد قائم، هذا في التوكيد. ففائده اذن فوائدها والله هو الغني الحميد. ثم قال ان يشا يذهبكم، جمله الشرطيه فعل الشرط يشا يذهب جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهداف، ويأتي بخلق جديد. يأتي غريبا تكون مقصورة هي في المضارع. نعم مزوم حرفا واصلة يأتي، لكن حرفت الله لأنه معطوف على مقصود يذهبكم. وقول يأتي بخلق جديد بدلكم بخلق أي بمخلوق، أي بمخلوق بدليل قوله ويأتي أي بمخلوق جديد، فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق، كقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلقه أي مخلوق. وقد يراد الخلق المصدر كما في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا المراد باسم المفعول قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن خلق الأنف ذهب، من في اللي بعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلقهم منهم، ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة فليتيهم في الأرض، فضاعوا وبين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى طيب تائمين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الدمير ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة لأنه ماشي في الصحراء يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض، لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند هم في هذه المدة. هكذا قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم، قال من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الجيل لأجل أن يفنى الكبار ويستجد الصغار، الله أعلم. إنما الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستقل أو من ذرية هؤلاء أو يفني من في هذا الأرض، مثلا يفني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض كلنا. فلها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل وإما ذرية القوم الذي ذهبوا وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو ما ذلك هذه ما كتابية لتمام شروط عمله، لأن اسم هذا وخبرها عزيز لكن دخل على قدرها الباب الزائر في الأعراض. وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد، ما ذلك على الله بعزيز، الله يغنم متعلق بعزيز مقدم عليه. وقوله بعزيز قال المؤلف شديد، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عز لا تأتي بمعنى ممتنع كما مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر، وغلب وقهر معه معه، تأتي بمعنى العزة هي قدر. طيب هنا بعزيز أي بممتنع، والمؤلف رحمه الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي يصف الله تعالى بها مع الذات كما يضد بها، فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى من حكمه. هؤلاء ياتي بدليل. قال الله تبارك وتعالى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ثم قال الله عز وجل مبين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لست بفرع انت فرع من الى الاسلام عادتنا كي فرع الدرس الثاني احسن من غير الشرطه يا من الشرطه
قد تقف في وسط الآية ثم ركز في الفوائد السابقة
بالمعنى المراد لا المضاد للفظ. أن لا تحملوا وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقوله وزر نفس أن أخرى صفة لمفعول مفعول تقدير نفس، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو، وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا، واضح؟ كل يحمل وزره. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر فاهدة، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة. وأما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخر شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا، لأنه هو الذي شق الطريق لها ومهد السبل، فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تدعو نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. إن تدعو أي تطلب مثقلة بماذا؟ بالأوزار إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعرفون جواز الشرط، الشرط قول إن تدعو، وهو مجزوم بحذف الواو وضم قدر عليه، ولا يحمل هذا هو جواز الشرط. وشيء نائب فاعل، يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزره، فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواجب شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، في الدنيا أيضا إذا استغاث بك إنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على سن الشبان، إنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو دعت نفسه مثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وقوله شيء نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير، وقوله مثقلة هي أيضا نكرة في سياق النفي فتعم أي مثقلة. مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يكون منه شيء. ثم قال ولو كان ذا قربة، ولو كانوا قال المدعو ذا قربة قرابة كالأب والابن، أو لو كان المدعو، ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي يمكن، لكن متلازمة، لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول، لكن يقول إن تدعو مثقلة، المثقلة هي الكافر، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول. نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قربة، يبقى إن تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث غير مجازا يكون ضمير المؤنث لو كان مجازا يكون مؤنثا لأفعال. قل لا، قال ابن مالك فإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تكلم. وعرف إذا وإن جاء المقال لهم لا في شيء ولو كانت ذا قربة صح ولو كانت الداعية. لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن الفاعل غير الداعية كما قال مالك. وقول قربة أي قرابة، ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما في شيء فإن الله عيسى هو الرسول وإذ القربى أي القرابة. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، فالقربى من أجل معنى القرابة. لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب؟ لا، ما يجيب، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب، ولو كان ذا قربى، قال الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قول عدم الحمل في الشقين، أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل. وإن جرى المقام في حملها لا يكون شيء. وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو رب. فلو أن أحدا قال شخص آثامك عليك، آثامك عليك، يمكن يكون هكذا؟ ها؟ ناس، لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم الله عز وجل. لو أن أحد استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته، له ذلك ولا لا؟ لا، لأن هذا حكم من الله عز وجل. هذا فعل قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله، أي فليس لأحد أن يتجاوزه، يعني حكم. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، يعني يقول ذلك ولكن هم ليسوا بصادقين قالت تحمل نعم وإنهم لكاذبون. ثم قال ولا يحملن أثقالهم، وأثقال مع أثقالهم لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة، فكانوا يحملون أثقالهم وأثقالهم أضلون. قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، هذه جملة فيها حصر طريقه إنما، والحصر في حجاب ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء؟
إنما أداة حصر.
ما معنى الحصر؟
هو أن يحصر
الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ كلمة ذكرناها الآن وكررتها أنا صح. فات الحكم في المذكور وإن شئت تقول في المذكور فيه ونفيه عما سواه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين، ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم. وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف، هذا الإنذار، الإعلام المقرون بالتخويف، وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف. يعني قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه يتخذ. فمنذر الجيش يقول لا صباحا كس، فيعرف الناس أن هذا إنذار في الجيش. إذن الإنذار هنا الإعلام المراد به التحريك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله إنما تنذر الذين صبروا من الغيب وقالوا يخشون ربهم. الخشية هي الخوف النابع عن تعظيم المخوف والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف النابع عن تعظيم المخوف والعلم به. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقولنا إنه الخوف النابع عن تعظيم المخوف لأنه ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا، يعني أنا القوي قد يخاف منه أقوى فتكون هذه الخشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف. ولهذا نقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق بأنه يستحق للتعظيم. وقوله يخشون ربهم بالغيب، الغيب غد الشاهد والمعلوم، أن يخافون وما رأوا. فأفاد المؤلف بالغيب، أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به، حال من المفعول به، أن يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. انتبه، هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره، حال كونهم غائبين عن غيره، فيكون أجامه حالا من الفاعل، من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يملك هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي. لكن الذي يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يملك. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم معانهم لم يروا، يخشون الله في حال غيبة عن الناس؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه لأنهم يخشونه بالغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لا ينافي أنه منذر لجميع الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير، وما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين سبقهم الغيب المنتفعون بالإنذار، فلهذا خص الإنذار به. إذن الحصر هنا حصر الإنذار الذي سبقهم الغيب، المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه لما يكون لمن يفسر الله عن الله. أما من لا يحصل الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مصرف وما ذلك يصرف به؟ أي أنه سهل كامل السهولة. طيب قول وما ذلك على بعزيز من أي صفات؟ فهد نعم